بسم الله الرحمن الرحيم. أصل الحق من الأمر والنواهي تكون متعلقة بالقضايا دون الأفراد، ولا يخفى أن المراد أنه متعلق فقط بالأوامر الموصى بالإيجاد، كما أن متعلقه بالنواهي هذا البحث يتمحور حول تعلق الأوامر والنواهي، فهل الأوامر تتعلق بالطبيعة أو تتعلق بالفرد، وكذلك النواهي تتعلق بالطبيعة أو بالأفراد. قبل أن ندخل هذا البحث لا بد أن نقول أن الأمر حينما تصلي معناه إيجاد طلب إيجاد الفعل، وفي مثل لا تشرب الخمر النهي معناه طلب ترك الفعل. فهنا يأتي هذا البحث هذا الإيجاد في مثل صلى، صلى كل معناه طلب إيجاد الصلاة، ولا تشرب الخمر معناه طلب ترك شرب هذا الإيجاد بصيغة الأمر، والترك هل مدلول في مادة الصيغة أو في هيئة؟ طلب إيجاد الصلاة، إيجاد الصلاة مدلولة في مادة صلي، مادة صلي جنوب الصاد واللام، لأن المادة الصيغة هي الحروف الأصلية المترتبة، فمادة تصلي هي الصاد واللام بهذا الترتيب، الصاد أولا واللام ثانيا، هاي الحروف الأصلية المترتبة مادة، لكن الهيئة الحركات والسكنات في الحروف، فأي صيغة من الصيغ مركبة من هيئة ومادة. الآن هذا المعنى وهو طلب إيجاد الصلاة، فإيجاد مدلول للمادة أو مدلول للهيئة؟ ظاهرا أنه مدلول للهيئة. لماذا؟ لأن إذا فرضنا الإيجاد مدلول للمادة، فأحيانا مادة واحدة بمعنى واحد تكون موردا لهيئة الأمر وموردا لهيئة الأمر، في مثل اشرب الماء لا تشرب الخمر، فالشرب الشين والراء والباء، هاي مادة داخل في هيئة اشرب وداخل في هيئة النهي لا تشرب، فهذه المادة مادة واحدة ومعناه واحد وهو عملية الشرب. لا يتصور ولا يعقل أن تكون هذه المادة بهيئة الأمر دالة على الإيجاب. اشرب الماء، كلمة الشرب الشاء والشين والراء والباء تدل على إيجاد الشرب، وهيئة اشرب تدل على الطلب. وأما نفس المادة بنفس المعنى في لا تشرب الخمر، لكن ما دام صارت هذه المادة مادة لهيئة النهي تدل على ترك الشرب، والنهي طلب ترك الشرب. فلا يعقل مادة واحدة بمعنى واحد، مادة للأمر والنهي عندما تكون مادة للأمر تدل على الإيجاد، وعندما تكون مادة لهيئة النهي تدل على الترك، فهذا لا يعقل. فمن هنا نقول أن الإيجاد مدلول الهيئة، هيئة الأمر، هيئة الأمر تدل على شيئين طلب وإيجاد، وهيئة النهي تدل على شيئين طلب وترك. لذلك هاي النقطة الأولى قبل أن ندخل في البحث، أن هيئة وصيغة الأمر تدل على طلب إيجاد الجنس، وصيغة النهي تدل على طلب ترك الجنس، فالترك والطلب مدلول لهيئة وطلب والإيجاد مدلول بهيئة الأمر. هذا بحث بدائي وإلا بحث طويل حول هذا الموضوع، فقط نعرف ظاهر كلام الأخن. والنقطة الثانية أحب أشير إليه، الفرق بين الأمر والطلب ناحية المتعلقة. فمتعلق الأمر صيغة الأمر، متعلق صيغة الأمر إما الطبيعة وإما الفرض على النزاع الياتي. في مثل صلي، هاي الصيغة متعلقه شنو؟ صلاة، صلاة إما طبيعة الصلاة وإما أفراد الصلاة. فمتعلق صيغة الأمر الطبيعة أو الأفراد، أما متعلق الطلب هنا إيجاد هذه الطبيعة والطبيعة إيجاد الطبيعة. الطلب يتعلق بإيجاد الطبيعة أو بإيجاد الفرد، فصار هناك فرق بين الطلب والأمر. متعلق الأمر الطبيعة أو الفرد، لكن متعلق الطلب إيجاد الطبيعة أو إيجاد الفرد. وهكذا بالنسبة للفرق بين النهي والطلب، النهي متعلقه الطبيعة أو الفرد، لكن الطلب متعلقه الترك، طلب ترك الطبيعة وطلب ترك الأفراد. هذه هي النقطة الثانية. في هذه النقطة الثانية أشرنا إلى الفرق بين متعلق الطلب ومتعلق الأمر. متعلق الطلب للأوامر إيجاد، هو متعلق الامر الطبيعه او الاخر. وهكذا الفرق بين متعلق الطلب في النواهي وبين النواهي، متعلق النواهي الطبيعه او الافراد، ومتعلق الطلب كانت ترك الطبيعه او الافراد. هذه هي النقطه الثانيه. بعد ذلك نتحدث عن محل النزاع، هل الاوامر تتعلق بالطبايع او الافراد، وكذلك النواهي تتعلق بالطبيعه او الافراد. وهنا لا بد ان نتحدث عن نقطتين. النقطه الاولى في هذا النزاع الحق ان الامر يتعلق بالطبيعه ولا يتعلق بالافراد. والنقطه الثانيه ما المقصود من تعلق الامر بالطبيعه؟ لذلك نبدا من المطلق. اولا لابد ان نحرر محل النزاع، وبعد ذلك نقول الحق مع القول اللي اختاره كثير من المحققين، وهو ان الامر يتعلق بالطبيعه ولا يتعلق بالامر. اولا تحرير محل النزاع، ان الامر القائل بأن الأمر يتعلق بالطبيعة يعني الأمر يتعلق بصرف وجود الطبيعة، والمقصود من الوجود الوجود السعي. شنو المقصود من الوجود السعي؟ في النقطة الثانية نتحدث عندما نتحدث عن معنى تعلق الأمر بالطبيعة. أما القائلين الأمر يتعلق بالأفراد، مقصودهم أن الطبيعة الموجودة الملازمة بالمشتتات الفردية، هذا مقصود من الفرد. المشخصات الفردية من المشخصات المكانية والزمانية والأحوالية، بمثل الصلاة. القائل بأن الأمر يتعلق بصرف وجود الصلاة، فوجود الصلاة بالمعنى الوجود السعي متعلق بالأمر. أما القائل بأن الفرد متعلق بالأمر، وجود الصلاة المقيد بالمشخصات الفردية من عوارض مكانية، الصلاة في المدرسة، الصلاة في البيت، صلاة الحجاب، هذه المشخصات المكانية والمشخصات الزمانية، الصلاة في أول الزوال، الصلاة في وسط النهار، في وسط الوقت، الصلاة في آخر الوقت، هذه المشخصات الزمانية والمشخصات الأحوالية من الخشوع والطمأنينة في حالة الصلاة والذهول والغفل في حالة الصلاة. هذه المشخصات المكانية والزمانية والأحوالية داخل في الطلب مع وجود الصلاة مع هذه المشخصات، بحيث يكون كل هذه المشخصات مطلوبة كما أن وجود الصلاة مطلوبة. هذا معنى تعلق الأمر بالفرد. هذا تحرير محل النزاع. وطبعا الحق مع القول اللي يقول ان الاوامر والنواهي تتعلق بالطبائع، والدليل على ذلك الاخوان ذكر دليلا، لكن هذا الدليل فيه اشكال. الاخوان يقول الطبيعه من حيث هي لا تكون متعلقة بالأمر. لماذا؟ لأن الطبيعة من حيث هي ليست إلا لي، لا مطلوبة لا غير مطلوبة، لا موجودة لا معدودة. الطبيعة من حيث هي منفي عنها كل العوارض والمشخصات، حتى الوجود والعدم، حتى الطلب وعدم الطلب، كل هذه الأمور عن ما هي من حيث هي من تلك. فلذلك الأمر ما يتعلق بالطبيعة، فإذا ما تعلق بالطبيعة من حيث هي حتما الأمر يتعلق بوجود الطبيعة. هذا كلام الأخوان، ما دام طبيعة من حيث هي لا مطلوبة ولا غير مطلوبة، لا موجودة ولا غير موجودة، فالأمر ما يتعلق بهذه الطبيعة، لأن الأمر أمر خارج عن ماهية الصلاة مثلا. ما دام خارج فالماهية من حيث هي لا تكون متعلقة بهذا الأمر. هذا كلام الأخوان، لكن في هذا الكلام إشكال. ما هو الإشكال؟ الطبيعة من حيث هي تأتي بمعنيين. المعنى الأول للطبيعة من حيث هي، يعني قصرنا النظر في الطبيعة من حيث هي طبيعة، من حيث هي طبيعة يعني حيثية هي، هذه الحيثية قيد للطبيعة، الطبيعة المقيدة بنفسها، الطبيعة المقيدة بنفسها طبعا كل شيء خارج عنها منفي عنها، الوجود خارج عن طبيعة من حيث هي، يعني الطبيعة المقيدة بنفسها، الوجود خارج، العدم خارج، فالمطلوبية وغير المطلوبية كلها خارج، الأمور الخارجة خارج عن هذه الطبيعة ولذلك منفية، لأن قصرنا النظر في الطبيعة من حيث هي حتى يكون هاي من حيث هي قيد للطبيعة، الطبيعة المقيدة بمرتبة ذاتها، هذه الطبيعة المقيدة بمرتبة الذات طبعا هذه الطبيعة منفية كل شيء منها، كل شيء خارج عنها منفي عنها. هذا معنى للطبيعة من حيث هي. معنى آخر من حيث هي، الطبيعة وقطع النظر عن الأمور الخارجة عنها، يعني الطبيعة في مقابل الأمور الخارجة عنها، هذه الطبيعة اللي في مقابل الأمور الخارجة عنها هذا كذلك تسمى بالطبيعة من حيث هي، يعني مو مقيدة بمرتبة ذاتها بل فقط قطع النظر عن الأمور الخارجة عنها، هذه الطبيعة اللي قطع النظر عن أمور خارجة عنها فطبعا هذه الطبيعة تتصف بالأمور الخارجة. فمقصود الأخون اللي يقول الطبيعة من حيث هي ليست متعلقة بالأمر، لأن الطبيعة من حيث هي لا مطلوبة ولا غير مطلوبة ولا مأمور ولا غير مأمور به، هذا إذا نظرنا إلى الطبيعة من حيث هي بالمعنى الأول، يعني الطبيعة قيدة بمرتبة ذاتها فليست أي شيء خارج. أما إذا كانت الطبيعة من حيث هي بالمعنى الثاني، يعني قطع النظر عن الأمور الخارجية خارج عنها، فقط نظرنا إلى الطبيعة ما نظرنا إلى الأمور الخارجة عنها، هذه الطبيعة تتصل بالأمور الخارجة. يقولون إن الإنسان من حيث هو ممكن، يعني الإنسان إذا قطعنا النظر عن العلة وعن عدم العلة. إذا قطع النظر عن العلة وعدم العلة هذا الإنسان يتصل بالإله وأنه ما يتصل بالإله. أما إذا قلنا الإنسان من حيث هو يعني الإنسان المقيد بمرتبة نفسه، إذا كان مقيد بمرتبة نفسه، بمرتبة نفس الإنسان، بمرتبة ذات الإنسان، هل الإمكان موجود في مرتبة ذات الإنسان؟ في مرتبة ذات الإنسان الإنسان حيوان ناطق، لا ممكن ولا ممتنع، لا واجب، أي شيء من هذه الأشياء لا. فلذلك مقصود الأخون من الطبيعة من حيث هي، إذا كان المعنى الأول المقيد بمرتبة ذاتها أصلا، بمرتبة ذاتها كل شيء خارج منتفذ. وأما إذا كان المقصود الطبيعة من حيث هي يعني قطع النظر عن الأمور الخارج عنها، هذا اللي قطع النظر عن الأمور الخارج عنها فتتصف بأوصاف خارجة عنها، مثل الإنسان من حيث هو ممكن يعني يعني قطعنا النظر عن علته وعدمه، لأن إذا نظرنا الإنسان إلى علته يكون واجبا بالغير، وإذا نظرنا إلى عدم علته شنو يكون ممتنعا بالغير، ما يكون ممكن. يتصف بالإمكان إذا نظرنا إلى الإنسان وقطعنا النظر عن الأمر الخارج وهو العلة وعدمه. فهذا النوع من الحيثية من حيث هو ما يتنافى مع الاتصاف بأمر الخارج، هذا الرد على الأخوة. لكن الدليل الأمثل من دليل الأخوة أن الدليل من حيث هي ليس مطلبا للمصلحة، والأوامر دائما تابعة للمصالح متعلق المصلحة، المصلحة التي تدعو إلى الأمر متعلق المصلحة شنو وجود الطبيعة والطبيعة الحية، وجود الطبيعة متعلق بالمصلحة. الصلاة من حيث هي ليست لها مصلحة، فيها مصلحة الصلاة الموجودة في الخارج من قبل المكلف هذا لي، فوجود الصلاة فيه مصلحة، فطبعا الأمر يتعلق بوجود الطبيعة لأن فيه مصلحة. وهكذا النوام، الطبيعة من حيث هي ليست مصبا للمفسدة، المفسدة شنو في ترك هذه الطبيعة في الطبيعة، فلذلك يترك مو في تركه بل في تركه مصلحة. فالمفسدة في الطبيعة لذلك يترك فيتعلق بالطلب بترك هذه الطبيعة. المهم هذا هو الدليل على أن الأمر يتعلق بوجود الطبيعة لا بوجود الطبيعة المقيدة بالمشخصات الفردية، بحيث تكون هذه المشخصات الفردية متعلقة للطلب كما أن وجود الطبيعة متعلق اللي كان. هذا هو القول الآخر. بعدما عرفنا الحق في هذا النزاع نأتي إلى المقصود من وجود الطبيعة، الوجود السري. شنو الوجود السري؟ الوجود السعي يختلف على حسب الأنظار. هناك قولان في مسألة التشخص، هل التشخص والفردية بالعوارض والمشخصات أو لا بالوجود؟ فمثلا إذا أردنا أن نطبق هذا النزاع بين الفلاسفة أن التشخص بالعوارض أو التشخص بالوجود، مثلا تشخص الإنسان، الإنسان بصير شخصا وفردا بحيث لا ينطبق على كثيرين، هاي الفردية بتعبير آخر حيثية عدم الانطباق على كثيرين، هاي الحيثية نسمي شنو؟ هذه الحيثية نسميه تشخصا وفرديا. هذا التشخص والفردية منشأه منه العوارض أو لا الوجود. فعلى قول إن العوارض الإنسان لما يكون متشخصا بهذه المشخصات، الإنسان من والدين معينين، الإنسان في هذا الزمن، والإنسان في هذا المكان، والإنسان بالطول المعين، بالعرض المعين، باللون المعين، هذه المشخصات لما تنضم هذه المشخصات الفردية إلى الإنسان، الإنسان شنو يصير شخصا؟ شخصا شنو معنى شخصا؟ معناها أنه لا ينطبق على كثير. عدم الانطباق على الكثيرين هذا نسميه الشخص والفرد. هذا المعنى صار شخصا وفردا، وبتعبير آخر صار غير منطبق على كثيرين، هيصيرورته بعدم الانطباق، هيصيرور من وين نشأ؟ بالمشخصات، مشخصات زمانية ومكانية إضافية وأحوالية. صحيح، هذا قول. قول آخر لا، هاي المشخصات من لوازم وجود الإنسان، تشخص الإنسان بوجوده. هذا الإنسان لما يتحقق ويوجد في الخارج، وجود الحقيقي والواقعي لهذا الإنسان، هذا الوجود سبب للتشخص. بصير الإنسان شخصا، بصير الإنسان غير منطبق على الكثيرين، فسبب التشخص والفردية هو الوجود. أما إنسان اللي يوجد طبعا إلى لوازم، الإنسان لما يوجد يوجد مع مشخصة، يوجد بكم معين، بطول معين، بوزن معين، بنسبة معينة إلى والدين، بزمن معين، بمكان معين. هذه المشخصات من لوازم وجود الإنسان. أما التشخص بالوجود لا بالعوارض، هذا هو الخلاف. الآن نأتي إلى مقام البحث، ما المقصود من وجود السعي للطبيعة؟ ما قلنا الأمر يتعلق بوجود الطبيعة لا يتعلق بالطبيعة من حيث هي؟ هذا شو المقصود من الوجود وجود الطبيعة؟ إذا قلنا المشخصات التشخص الطبيعة بالمشخصات مثل الصلاة صارت شخصا وفردا بالمشخصات، مشخصات زمانية ومكانية وأحوالية، بهذه المشخصات صارت الصلاة فردا. شلون قلنا الإنسان بيصير فردا؟ هون الصلاة إذا صارت فردا بشنو؟ بالمشخصات. إذا قلنا هالشكل بالتشخص بالمشخصات، فالوجود السعي هو وجود الطبيعة بقطع النظر عن هذه المشخصات. هاي معنى الوجود السعي، وجود الطبيعة بقطع النظر عن هذه المشخصات. هذا الوجود متعلق بالطبيعة. عرفتم شو يعني؟ إذا قلنا التشخص بالمشخصات، الفردية بالمشخصات، ما دام المشخصات سبب للفردية، الآن وجود الطبيعة انضم إليه المشخصات حتى بيصير الوجود شنو؟ وجود فرد. فسبب الفردية المشخصات، المشخصات الزمانية والمكانية والأحوالية. فوجود الطبيعة ينضم إليه المشخصات حتى الوجود شنو بيصير؟ وجود فرد. وجود الطبيعة بصير وجود فرد إذا انضم إلى هذا الوجود شنو؟ المشخصات. فهذا الوجود اللي انضم إليه المشخصات بصير فردا، صحيح؟ أما إذا قطعنا النظر عن المشخصات، هو وجود الطبيعة، مو وجود فرد. هذا نسميه وجود سعي، يعني مو محدد بالمشخصات. إذا قطعنا النظر عن المشخصات يعني شنو؟ يعني مو مشخصة، مو فرد، مو مقيدة بهذه المشخصة، تصير وجود الطبيعة بنحو المطلق، يعني بقطع النظر عن المشخصات. أما القول الآخر بيقول لا، هاي وجود الطبيعة المنضم إليه المشخصات حتى بيصير وجود فردي متعلق لها. فعرفتم على هذا القول وجود السعي شنو؟ وجود الطبيعة مع قطع النظر عن المشخصات. هاي وجود الطبيعة مع قطع النظر عن المشخصات ممكن أن يوجده المكلف في هذا الفرد بهذه المشخصات، وممكن أن يوجده بالفرد الثاني بمشخصات ثانية، وممكن أن يوجده بالفرد الثالث بمشخصات ثالثة. مشكل هذا نسميه وجودا سعيا، يعني وجود الطبيعة اللي تقطع النظر عن المشخصات. يعني إذا مع المشخصات بيصير وجود فرد، لأن الفردية بشنو؟ بالمشخصات. عرفتم؟ هذا على قول، على قول أن التشخص والفردية بالعوارض والمشخصات الفردية. فإذا قطعنا النظر عن هذه المشخصات، ليس وجود فرد بل وجود طبيعة، ووجود الطبيعة المكلف يوجده في ضمن هذه المشخصات أو في ضمن المشخصات الثانية أو في ضمن المشخصات الثالثة. هذا معنى الوجود السلبي، وجود الطبيعة بقطع النظر عن المشخصات. أما وجود الطبيعة مع المشخصات الفردية بصير هذا قول آخر. قول الآخر شنو؟ أن الأمر يتعلق بالفرد. عرفتم الوجود السعي شو صار؟ وجود الطبيعة مع قطع النظر عن المشخصات. هذا الوجود إذا كان مطلوبان يوجده المكلف في ضمن هذا الفرد والمشخصات الفردية، أو يوجده في ضمن فرد ثاني بمشخصات فردية ثانية، أو يوجده في فرد ثالث بالمشخصات الثالثة، وهكذا. هاي معنى تعلق الأمر بالوجود السعي للطبيعة، يعني وجود الطبيعة مع قطع النظر عن المشخصات الفردية. لأن إذا كان وجود الطبيعة مع المشخصات هذا بصير وجوده فردا، لأن التشخص بالمشخصات انضمام العوارض والمشخصات سبب للتشخص والفردية. عرفتم؟ هذا على قول. أما إذا قلنا لا، التشخص والفردية مو بالعوارض، هذا من لوازم التشخص، التشخص بالوجود. فمثل ما قلنا الإنسان لما يوجد في الخارج، وجوده في الخارج سبب للتشخص، أما هذا الوجود الخارجي لا ينفك عن العوارض، لا بد أن يكون هناك عوارض. هل هناك وجود إنسان في الخارج بدون هذه العوارض؟ لا عنده مكان، ولا عنده زمان، ولا عنده أبوين، ولا عنده شكل، ولا عنده لون، ولا عنده جسد كم. بصير هيك؟ لا ما بصير. أي إنسان لما يوجد وجوده يستلزم هذه العوارض، فالعوارض والمشخصات من لوازم الوجود، والوجود سبب للتشخص والفرد. هذا هو القول الصحيح. على هذا القول شنو الوجود السعي يكون متعلقا للطلب في الأمر؟ هناك احتمالات ثلاثة. الاحتمال الأول وجود واحد لا بعينه من هذه الموجودات. مثلا المولى لما قال صلي، الطلب تعلق بواحد من هذه الوجودات، وجود الصلاة من هذا المكلف في أول الوقت، في وسط الوقت، في آخر الوقت، في هذا المكان أو المكان الثاني أو الثالث، مع هذه الحالة أو تلك الحالة، وجود واحد من هذه الوجودات هذا متعلق، هذا هو الوجود السري، واحد من هذه الوجودات. لكن هذا الكلام باطل. ليش؟ لأن واحد إيش عنده سعة مفهومية، واحد من هذه الوجودات مفهوم واسع، مفهوم ينطبق على الفرد الأول اليتيم المكلف، أو ينطبق على الفرد الثاني مثلا، ينطبق على الصلاة اللي يأتيها المكلف في أول الزوال، وكذلك قابل للانطباق على الصلاة اللي يأتيها المكلف في وسط الوقت، وكذلك قابل للانطباق على الصلاة اللي يأتي في آخر الوقت، وهكذا الصلوات في بحسب الأمكنة وبحسب الحال. فصار له سعة مفهومية، يعني مفهوم الواحد واحد من هذه الوجودات، هذا واحد مفهومه واسع، لكن هذا ليس متعلقا. ليش؟ لأن كل الأمر ينشأ من المصلحة. المصلحة في مفهوم الواحد من هذه الوجودات؟ لا، المصلحة في واقع هذا الوجودات، مو في مفهوم واحد من هذه الوجودات. هاي الاحتمال باطل. نأتي إلى الاحتمال الآخر، أنه وجود حقيقي شامل لجميع الوجودات الفردية للصلاة، كما أن للصلاة جامع ماهوي، يعني ماهية واحدة جامعة لأفراد الصلاة. هاي الصلاة اللي يأتيه المكلف في أول وقت وسط الوقت وآخر الوقت، جامعة شنو؟ جامعة الصلاة. لذلك هناك وجود جامع لهذه الوجود، بحيث لا يخرج ولا يخرج هذه الوجودات السرية عن ذلك الوجود الواحد. هذا معنى الوجود السري متعلق بالطلب في الأمر. هذا كذلك باطل، لأن هذا النحو من الوجود السعي، إذا كان هناك حقيقة واحدة لها مراتب وجود، مثل الضوء، ضوء الشمس، هذا الضوء إلى مراتب، مرتبة من هذا الضوء قريب من الشمس، ومرتبة في الوسط، ومرتبة على سطح الأرض. هاي المرتبة اللي على سطح الأرض عين التعلق بالمرتبة اللي في الوسط، وهذا المرتبة اللي في الوسط عين التعلق بالمرتبة اللي قريب من الشمس. فحقيقة واحدة لها مراتب، كل مرتبة دان معلول وعين التعلق بالمرتبة العالية. والحال أن وجود الصلاة ليس هكذا، المكلف اللي يأتي الصلاة في أول الوقت ويأتي في وسط الوقت وخارج وآخر الوقت، فليس هناك وجود واحد سار في هذه الأفراد، وكل فرد علاقته بالفرد الآخر علاقة المعلول بالعلة. لا، لا، ليس هذا. فوجود السعي بهذا المعنى ما موجود في متعلق الأوامر. هذا الاحتمال كذلك باطل، فيبقى الاحتمال الصحيح. الاحتمال الصحيح شنو؟ أن متعلق الأمر من ناحية لابد أن يكون موجودا، ومن ناحية لابد أن يكون معدوما ومفقودا. من ناحية أنه متعلق الشوق، لأن المولى لما يأمر أولا يشتاق إلى فعل المكلف، في مرحلة الشوق لابد أن يكون موجودا. بأي نحو من الوجود؟ بنحو اللحاظ، يلحظ الصلاة خارجا. هذا يلحظ الصلاة خارجا يعني شنو؟ يعني يفرض الصلاة موجودة. المولى لما يريد أن يأمر يلحظ الصلاة في الخارج من المكلف، معناه أنه يفرض موجود. ما دام يفرض موجودا فهذه الصلاة موجودة بالفرض، وجوده الخارجي بالفرض باللحاظ، فصار موجودا. فأي وجود؟ وجود لحاظي، يعني في لحاظ المولى، وإذا ما يكون في لحاظ المولى موجودا، هل المولى يشتاق إليه؟ أصلا الشيء مو موجود في بال المولى يشتاق إليه؟ لا. فالشوق دائما يتعلق بأمر ملحوظ. هاي الصلاة اللي في الخارج لوحظ، في الخارج لوحظ، ما دام لوحظ في الخارج فلذلك اللحاظ مغفول عنه. صحيح في الواقع هاي الصلاة الخارجية اللي لوحظ في الخارج، لوحظ في الخارج معناها انه موجود باللحاظ، لكن هذا اللحاظ مغفول عنه. ليش مغفول عنه؟ لان الملحوظ هو لوحظ في الخارج، ما عنده التفات الى اللحاظ، لذلك اللحاظ مغفول عنه. من هاي الناحية موجود، ومن ناحية هاي الصلاة مفقودة يعني معدومة. من اي ناحية؟ الوجود الواقعي والخارجي مفقود، فلذلك يتعلق به الشوق. الشوق ومن ثم الامر، لان الامر ينشأ من الشوق، ما يتعلق الا بفعل. من ناحية موجود، من ناحية معدومة، من ناحية موجودة من ناحية اللحاظ. لابد أن يكون هذا الفعل ملحوظا، ملحوظا في الخارج، هذا معناها أنه وجوده الخارجي مفروض، وجوده الخارجي باللحاظ. بهذا النحو من الصلاة، الصلاة اللي لوحظ خارجا يتعلق به الأمر. ومن ناحية الوجود شنو؟ الحقيقي معدوم. فمطلوب من المكلف، حتى هذا المكلف يحول هذا الوجود الخارجي الفردي واللحاظي إلى وجود خارجي حقيقي. المكلف هو المسؤول عن تحويل الوجود الخارجي الفردي إلى الوجود الخارجي الحقيقي. فهذا معنى الأمر يتعلق بوجود الطبيعة، وجود الطبيعة اللي فرض، الوجود الخارجي للطبيعة اللي فرض من قبل المولى، اللي لوحظ هذا الوجود الخارجي. هذا وجود الطبيعة الفردي واللحاظي، هذا متعلق للأمر، والمكلف يحول هذا الوجود الفردي واللحاظي، الوجود الخارجي الفردي واللحاظي إلى وجود حقيقي. صحيح؟ هذا معنى متعلق الأمر. ليش فسرنا متعلق الأمر بهذا التفسير؟ حتى لا نواجه بعض الإشكالات اللي يذكرها الأخون، وجواب الأخون لا يكون جوابا صحيحا عن ذلك الإشكال إن شاء الله في المستقبل نأتي. فمن هذه الفروض، أولا سوينا فرضين، قلنا التشخص بشنو؟ بالعوارض. فوجود الطبيعة شنو؟ وجود الطبيعة بقطع النظر عن العوارض، هذا هو وجود السعي، الأخون اختارها. ولذلك يقول الأمر يتعلق بالطبيعة، الطبيعة اللي لوحظت فانيا ومرآة إلى الوجودات الخارجية. هذا كلام الأخوان، أن الأمر يتعلق بالطبيعة، لكن الطبيعة التي لوحظ مرآة إلى وجوداتها الخارجية، لكن وجودات الخارجية بقطع النظر عن العوارض. على هذا الفرض كلام الأخوان. وأما الفرض الآخر، لا، التشخص بنفس الوجود. إذا كان تشخص بنفس الوجود فطبعا التفسير الأول للوجود السعي صحيح، هو مفهوم واحد من هذه الوجودات. والتفسير الثاني أنه وجود حقيقي شامل سار في جميع أفراد الصلاة، هذا كذلك مو صحيح الوجود السعي بهذا التفسير، لأن هذا يأتي فيما إذا كان هناك حقيقة واحدة لها مراتب طولية، كل مرتبة دانية معلولة للمرتبة العالية، وليس في أفراد الصلاة هذه النحو من الطولية حتى تكون هناك حقيقة واحدة سارية في جميع الأفراد. صحيح؟ هاي الاحتمال باطئ. فالاحتمال الآخر هو وجود الطبيعة الفردي، يعني اللحاظي، بالفرض واللحاظ هذا الوجود موجود، هذا متعلق للآخر. ولكن المكلف يحول هذا الوجود الخارجي لفرض ولوحظ من قبل المولى، يحوله إلى وجود خارجي حقيقي، هذا متعلق الأمر، وهذا هو القول الصحيح. فقط يبقى الفرق بين هذا الاحتمال وكلام الأخون. كلام الأخون الطبيعة متعلق للأمر لكن لوحظ ثانيا ومرآة إلى وجودات الطبيعة في الخارج لكن بقطع النظر عن العوارض. شنو الفرق بين هذا التفسير الصحيح وبين كلام الأخوان؟ إن شاء الله في الدرس اللاحق.